ننتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية وهي متعلقة بالتدوين. كيف دون هذا العلم؟ معلوم أن التدوين أولا تدوين الحديث كان بدأ بالطرق الفردية والطرق الشخصية أو الأعمال الشخصية، بدأ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وقد قال أبو هريرة الحديث الذي مر بنا في صحيح البخاري أنه لا يعلم أحد أكثر منه حديثا لرسول أكثر حفظا لحديث الرسول منه إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب، الكتابة كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الحج في فتح مكة، الخطبة التي بين فيها ما يتعلق بتحريم مكة وما إلى ذلك، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه وقال اكتبوا لأبي شاه أن اكتبوا هذه الخطبة المشتملة على هذه الأمور، فالكتابة موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصلت الكتابة بعد هذا بطريقة رسمية عن طريق الدولة. ففي زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رأس المئة العاشرة، في رأس المئة الأولى، في أول يعني أوائل نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني في خلافة عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عماله في الآفاق أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدونوه. فإذا كتابته من قبل توجيه ولي الأمر حصل على نهاية القرن. لهذا يقول السيوطي في ألفيته: أول واضع الحديث والأثر ابن أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وكتب إلى ابن شهاب وإلى عماله أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعوه وأن يكتبوه. ثم القرن الثاني حصلت الكتابة في أجزاء ومسانيد، وجد الموطأ لإمام مالك. ثم في القرن الثالث حصل تدوين السنة على وجه أوسع وعلى وجه أجمع، فألفت الصحاح وبدأ بتأليف الأحاديث بالاقتصار على ما هو صحيح. ألف البخاري كتابه وألف مسلم كتابه، وهما في القرن الثالث الهجري، لأن البخاري رحمه الله توفي سنة 256 ومسلم توفي 261. وكذلك كتب السنن الأربعة أيضا هي في القرن الثالث، لأنهم كلهم الأربعة ثلاثة منهم وفياتهم بين 73 إلى 79 ثلاثة، والرابع منهم في سنة 303 وهو النسائي. وكذلك أيضا غيرهم من ألف، ولهذا يقال لهذا العصر العصر الذهبي في تدوين السنة، القرن الثالث وقال له العصر الذهبي في تدوين السنة، لأنها السنة دونت فيه وكمل تدوينها. وإن كان حصل تدوينها بعد ذلك، إلا أنها في الغالب أن الأسانيد تمر على هؤلاء المؤلفين الذين هم في القرن الثالث الهجري. وكان علم المصطلح في هذه القرون الثلاثة أو في القرن الثاني والثالث الذي بدأ فيه التدوين، لأن التدوين عن طريق الدولة بدأ في أول القرن الثاني، قبل ذلك يوجد التدوين ولكنه بصورة جزئية بأعمال شخصية وأعمال فردية، لم يكن الكتابة في المصطلح وجدت، لم تكن وجدت مستقلة، ولكنها وجدت في أثناء الكتب وفي بطون الكتب وفي مقدمات الكتب وفي نهاية الكتب. فلما مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة أتى بمقدمة تشتمل على كثير من علوم الحديث، ولكنها ما جاءت مستقلة، مقدمة كتاب. الترمذي في آخر كتابه يعني أتى بكثير من مسائل باب العلل يعني في آخر جامعه، يشتمل على كثير من علوم الحديث وعلى أمور من علوم الحديث متعددة، ولكنه تابع ما كان مستقلا، تابع لكتاب الجامع. وكذلك الشافعي في كتابه الرسالة اشتمل على كثير من مسائل علم الحديث، علوم الحديث، وكتابه الأم كذلك اشتملت على مسائل وعلى أمور تعلق بعلوم الحديث، إلا أنها داخلة في ضمن تلك المؤلفات، ولم يؤلف فيه على سبيل الاستقلال إلا في القرن الرابع، حيث جاء أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي الذي توفي 360 فألف كتابه محدث الفاصل بين الراوي والواعد، وهو مستقل، وهو في علم المصطلح المستقل، ما هو في علم الحديث، هو في علم مصطلح الحديث. فجمع ما أمكنه من أنواعه في من 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 كلام العلماء، وعلى صورة أولية. ولهذا يقال إنه هو الواضع، واضع المطلع، يعني هو أول من ألف فيه، أول من ألف فيه مستقلا، أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال. ثم جاء بعد، وهذه السنة التي مات فيها ابن خلاد، مات فيها الطبراني، ومات فيها الأجري، هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، الأجري صاحب كتاب الشريعة، والطبراني صاحب المعاجم وغير المعاجم، كانت وفاة الجميع في سنة 360. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، ألف كتابه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، أتى بأنواع كثيرة. ثم جاء بعده أبو نعيم، وكانت وفاته سنة 405 في أول القرن الخامس. بعد الرامهرمزي جاء الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعده أبو نعيم توفى سنة 430 صاحب المؤلفات الكثيرة، صاحب كتاب الحلية، صاحب كتاب معرفة الصحابة، وصاحب الكتب الكثيرة جدا، ألف كذلك في هذا العلم. ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 463 463 وألف كتابين جامعين، أحدهما كتاب الكفاية يعني فيما يتعلق بقوانين الرواية، الضوابط والقواعد، جعلها في كتابه الكفاية. ثم ألف في أخلاق الراوي وآداب السامع كتابه الجامع، هذا فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، أخلاق الشيوخ والتلاميذ والآداب، ألف كتابين جامعين، أحدهما في قواعد مطلقا، والثاني فيما يتعلق بالأخلاق والآداب للشيخ والطالب. ثم ألف أيضا في أنواع مختلفة من الحديث تأليفات مستقلة، ألف تأليفات مستقلة بالإضافة إلى هذين المؤلفين الجامعين، ألف في أنواع متفرقة، كل نوع يؤلف فيه مؤلف، كل نوع يؤلف فيه مؤلف، ألف في المدرج، ألف في المبهمات، ألف في يعني أنواع متعددة من أنواع علوم الحديث، الجزئيات، يؤلف في الجزئية الواحدة مؤلفة. ثم من جاء بعد الخطيب استفاد من كتب الخطيب، لهذا قال أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنفق علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. والخطيب هذا هو صاحب كتاب تاريخ بغداد، كتاب الكبير والكتب الكثيرة الشهيرة، وكانت وفاته كما قلت نحكم عنه 63، وتوفي في السنة التي مات فيها أبو عمر بن عبد البر، هو حافظ المغرب في زمانه، حافظ المغرب في زمانه، وهذا حافظ المشرق، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 للهجرة. ثم جاء بعد الخطيب القاضي عياض في القرن السادس، وكانت وفاته سنة 544، ألف كتابه الإلماع. ثم بعد ذلك أبو عمرو بن الصلاح في القرن الذي بعده، وكانت وفاته سنة 463 643، هذا ابن الصلاح، فألف كتابه علوم الحديث، واعتمد على كتب الخطيب وغيره مما تقدم، فجمع شتاتها وجمع متفرقها وأوصلها إلى 65 نوعا، أوصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث في كتابه علوم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. ثم العلماء بعد ذلك اعتمدوا على هذه المقدمة، فمنهم من شرحها، ومنهم من اختصرها، ومنهم من نظمها، لأنها جامعة، جمعت ما تفرق في الكتب السابقة قبله، جمعت شتاته، فكانت عمدة العلماء بعد ابن الصلاح. فالنووي اختصرها في كتابه الإرشاد، ثم اختصر مختصره في كتابه التقريب الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، لأن زكريا الأنصاري، وشرحها السخاوي في فتح المغيث، وهو أجمع يعني شرح الألفية، لأن السخاوي متأخر وجمع يعني ما وجد من كان قبله، وكانت وفاته سنة 902 للسخاوي، كان في زمن السيوطي. ثم إن السيوطي